إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالات مختارة. معركة الساحل الغربي اليمني لا علاقة لها بالمعارك المتعارف عليها بين البشر، كتب محمد فايز. لقد أصبح من الواضح المشهود أمام العالم بأن الساحل الغربي لبلدنا تحول اليوم إلى كمين يتلقف جحافل وعتاد قوى الغزو والنفاق، وإلى مصيدة لقناصة صاروخية قوة الشعب اليمني. ما يجري في الساحل الغربي لبلدنا اليوم يؤكد العالم عن حقيقة ملموسة مفادها أن المعركة في الساحل الغربي لليمن ليست من نوع المعارك المتعارف عليها بين البشر. فما يحدث في الساحل الغربي اليمني أسطورة تصنع على يد المقاتلين المستضعفين الواعين من أبناء اليمن في مواجهة أعتى وأطغى وأجرم وأقبح تحالف عدواني على الأرض في هذا العصر، كما يعد في نفس الوقت أقوى وأكثر تسليحا ومالا وخبرات في هذا العالم وعلى كل المستويات العسكرية والمخابراتية والبشرية والإعلامية والتموينية. لقد صب التحالف العدواني العالمي الأممي بقيادة أمريكا ومن ورائها الصهاينة، كما سخر كل قواه وإمكانياته العسكرية والمخابراتية وأجهزته الراصدة الأحدث عالميا وخبرائه، كما أنفق خزائن الأموال الأكثر من قانونية لتمويل فرقه وجحافل منافقي ومرتزقة من كل الجنسيات العالمية. كل ذلك ألقى به من أجل تحقيق أي تقدم يذكر في معركة الساحل، إلا أن المفجعة والمفاجئة له ولمراقبي المعركة أن ذلك بفضل الله وتأييده لم يكن له إلا نتائج عكسية استنزافية مميتة على يد المقاتل اليمني، بل صار القول بعد كل ذلك الجهد والكلفة والخسران والزمان بأن التحالف لم يحقق أي تقدم يذكر، فتلك وربي مهزلة ومسخرة بين الأمم جيلا بعد جيل. والحقيقة المؤكدة على الأرض مفادها بأنه بالفعل بأن تلك المجامع الإيمانية الجهادية اليمنية صنعت وتصنع في ساحل اليمن الغربي في مواجهة تحالف الشر العالمي ما لم يصل إليه خبراء الحروب إلى الآن، ما يعزز القول أن المقاتل اليمني يصنع اليوم أسطورة تسمى معركة الساحل الغربي لليمن، وهو أنه إذا أراد جميع الخبراء أن يقيموا قوة وخبرات وإمكانيات من يواجهون من التحالف الأمريكي الصهيوني السعودي الأعرابي الأممي، فإنهم سيجدون أنفسهم أمام ثلة من المقاتلين اليمنيين بإمكانيات مادية وتسليحية بسيطة، وفي ظل حصار وجبهة داخلية محاصرة وبلد دمرت مصادره المالية وأغلقت منافذه. فقل لي بربك أيها العالم واسألوا خبراء الحروب ورواد مراكزها ومباحثها عن نوع المعركة التي تدار اليوم في ساحل اليمن الغربي بين أكبر تحالف وأقوى قوة مادية عسكرية ومالية على الأرض وبين تلك المجاميع من المقاتلين. حينها صدقوني فإن كل من تسألونهم سيجيبون عليكم بأن ما يجري من معركة وتصنع إنجازاتها على يد المقاتل اليمني ليس لها علاقة بالمعارك المتعارف عليها بين البشر، بل سيقولون لكم بأن معركة الساحل الغربي في اليمن أسطورة تصنع على يد المقاتلين اليمنيين. في سياق تطورات القنص، الصواريخ تتحدث اليوم باعتراف تحالف قوى الغزو العالمي بقيادة أمريكا وإسرائيل عن حصيلة 70 منافق ومرتزق على رأسهم كسر سيف الحمارات المعين لواء وكنائب لقائد أركان جيشهم المتهدد المدعو أحمد سيف اليافعي. من جهة أخرى، ولو أني قد أبدو خارج السياق، لكن اسمحوا لي أن أقول لما لا نسأل اليوم عن موضوع هو في الحقيقة ليس بعيدا أبدا في مساره وثماره بما أعد وأنفق خلال الأيام الأخيرة من قبل قوى العدوان على معارك الساحل الغربي. ومن ثم فإن سؤالنا ومفاده أين ذهب وأثمر عويل واستغاثات الأمم المتحدة ومنظماتها قبل أيام لتوفير الدعم لإغاثة الشعب اليمني؟ لقد قلنا للجميع حينها في منشور ثم في مقالة بأنه عويل الاسترزاق الأممي لحلب ما تبقى في أضرع أبقارهم الحلوب من جهة، وبأنه عويل من أجل أيضا توفير مصادر تمويل لمعارك عدوان وفرق مرتزقة المنافقين، منافقي العدوان الأمريكي الصهيوني بعد أن وصلت مراكزهم التمويلية السعودية إلى مرحلة من الانحسار والعجز. من جهة أخرى، كما لفتنا إلى أنه حينما يصل الأمر بقوى العدوان إلى اللجوء لمثل ذلك العويل الأممي وإلى الموقف الارتزاقي الذي وضع الجميع في موقف الارتزاق، لهو شاهد حي على مدى الانحسار والعجز لمراكز تمويل العدوان، وبالتالي شاهد أيضا على مدى التكاليف الباهظة التي دفعها تحالف العدوان في عدوانه على اليمن. ومن كل ذلك هو شاهد على أن فرج الله ونصره الشامل والنهائي لليمن وشعبه أصبح واقعا وسيلقي بثماره ومفاعيله نفسا وفرجا على المنطقة وشعوبها. لقد ظهرت اليوم مصادق مسار وثمار تلك الحقيقة في معركة الساحل الغربي لبلدنا الذي تحول بتأييد الله وبفعل رجال الله وأنصاره إلى كمين كبير ومستنقع لاستنزاف قوى الغزو والنفاق والارتزاق تمويلا وتموينا وعتادا وعدة، كما تحول ساحل بلدنا الغربي إلى مصيدة جماعية لضربات قناصة قوة الشعب اليمني الصاروخية، بل لقد تحول ساحلنا الغربي إلى مقابر للغزاة وأكابر مجرمي وقيادات ومجاميع قوى الغزو والنفاق والتكفير والارتزاق المتعددة الأجناس. في الخلاصة، نحن اليوم أمام أسطورة قتالية حية ملموسة تصنع وتترجم مصادق ومفاعيل وثمار الاستراتيجية القرآنية، ولا تهنوا في ابتغاء القوم والمنفذة بنصر الله وتأييده على أيدي رجال الله وأنصاره. وصدق الله جل شأنه القائل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أحبتي المستمعين الكرام، معدة البرنامج كتبت تعليق على ذلك: رأى بعض المحللين العسكريين بأن ما صرف من أموال وعتاد عسكري لأجل السيطرة على المخا يعتبر أكثر مما استخدموه في الحرب العالمية الثانية. وطبعا المخا مدينة صغيرة، وهذا يعتبر بحد ذاته أسطورة يعجز حتى التاريخ عن تفسيرها عندما يتم تدوينها في أنصح صفحاته. لكن يبدو أن أمريكا ستستمر في الدفع بمرتزقتها من اليمن والإمارات والسعودية للانتحار في أرض عرفت عبر تاريخها بأنها مقبرة للغزاة، وما بيد الإمارات حيلة أن ترفض ولا بيد السعودية قرار بأن ترفض، فالقرار أمريكي إسرائيلي. ويأتي صاروخ المخا البالستي كضربة قاسمة أفقدتهم عقولهم بعد أن صجون إعلاميا بأنهم حرروا المخا، فسرعان ما تلاشت أكاذيبهم. وأريد أن أنوع على أنهم عندما أعلنوا عن مقتل اللواء اليافعي قالوا في الخبر مقتل اليافعي، ولكن لو كان إماراتي الذي قتل لكانوا يكتبون في أخبارهم أنه استشهد. فاليمني المرتزق رخيص حيا وميتا مهما بلغت درجة إخلاصه لهم. النازحون في اليمن معاناة وآلام، أوجاع وحرمان، كتبت أمة الملك الخاشب. لماذا حددت في عنوان المقال كلمة في اليمن رغم أن النازحين متواجدين في بلدان كثيرة؟ لأن اليمن بلد يعيش ظروفا استثنائية خاصة، وليس نازحيه كنازحي أي دولة ما. اليمن الفقير الذي أنهكته المؤامرات وعملت على تدميره جارة السوء وتحالفت عليه مع بقية مراكز الشر في العالم. صحيح أن هناك صمود منقطع النظير وقدرة على التحمل والتكيف مع الظروف عند اليمنيين، لا خلاف على أن اليمنيين حيروا علماء النفس في العالم وجعلوا العالم يستغرب ويتساءل ما سر صمود هذا اليمني البسيط رغم أن أعتى أنواع الأسلحة تستخدم ضده. لكن هذا لا يعني أنه لا توجد معاناة وكوارث إنسانية، فاليمن يتعرض لحرب عسكرية وعدوان مسلح وحرب اقتصادية وحرب إعلامية، ومن الطبيعي أن يكون هناك نازحون ومكلومون ومحزونون. فكلمة نازح تخفي وراء كل حرف من حروفها آلام ومعاناة ومكابدة الآثار النفسية التي يتجرعها النازح جراء ما تعرض له من ظروف أجبرته على النزوح وترك منزله ومحيطه الذي ألفه ونشأ فيه. وهناك احتياجات إنسانية خاصة كثيرة يحتاجها هؤلاء النازحين الذين كانوا في يوم من الأيام يعيشون حياة مستقرة وآمنة ووجدوا أنفسهم وعائلاتهم تحولوا إلى نازحين في ليلة وضحاها بسبب ما يتعرض له اليمن منذ أحداث 26 من مارس عام 2015. فهل فكر أي منا في هؤلاء؟ وماذا لو تحول أحدنا لنازح دون سابق إنذار؟ وما هو دور المجتمع في منظماته المدنية ومؤسساته الحكومية وبجميع فئاته تجاه هؤلاء النازحين؟ وكأقل واجب إنساني تجاه هؤلاء يجب توفير المساعدات الغذائية والإيوائية لهم للتخفيف من معاناتهم واحتياجاتهم إلى أن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم وأماكن إقامتهم التي ربما قد تحول بعضها إلى أثر بعد عين جراء الغارات الحاقدة التي تقصف كل شيء دون أن تفرق بين منزل أو عشة أو حتى دور مكفوفين أو مشفى أو مدرسة. ولهذا تسعى الوحدة التنفيذية للنازحين إلى تقديم يد العون لمئات الآلاف من النازحين الذين تتزايد أعدادهم يوميا بسبب استمرار العدوان على اليمن، لدرجة أن هناك إحصائيات تشير إلى أن أعداد النازحين تجاوزت 2,600,000 نازح موزعين في مناطق مختلفة في اليمن، وذلك بقدر المستطاع وبحسب الإمكانيات المتوفرة للوحدة. ولن تكتمل رؤية ورسالة الوحدة التنفيذية إلا بتعاون وتكاتف كل فئات المجتمع، سواء الخاصة كرجال المال والأعمال ومنظمات المجتمع المدني أو العامة كالوزارات المستشارات الحكومية والمؤسسات المختلفة، وتعمل الوحدة بقدر المستطاع على توقيف استغلال المنظمات العالمية مع شركائها المحليين لحالة هؤلاء النازحين واستغلال ظروفهم لكسب المزيد من الأموال بأسمائهم. لو استشعر كل فرد منا من باب الإنسانية فقط حجم المعاناة والآلام التي يكابدها هؤلاء النازحين لبذل قصارى جهده ليوفر لهم احتياجات العيش الضروري، لأن الظروف استثنائية وشديدة على كل أفراد المجتمع، فلا خيار لنا سوى التراحم والتكافل. وأؤكد ضرورة تذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يقول: الدال على الخير كفاعله. فلو لم تستطع أن تسهم في التخفيف عن معاناة النازحين، لكنك تستطيع تذكير وتعريف فاعلي الخير ليسهم بذلك عبر التبرعات المجتمعية وعبر التواصل مع المعنيين من منظمات مدنية وغيرها. فالعمل أولا وأخيرا يعتبر عملا إنسانيا من الدرجة الأولى بغض النظر عن الانتماء الفكري أو الجنس أو الدين. عادل الحوشبي كتب: أصبحت غالبية الشعب اليمني تفهم وتدرك مقاصد ونوايا الأعداء تجاه اليمن من خلال المصطلحات التي يكررونها في إعلامهم المضلل. فعلى سبيل المثال، الهدنة وقف الحرب يعني التحشيد والتصعيد العسكري والميداني ومحاولات تحقيق أي اختراق. تقديم المساعدات للشعب اليمني يعني الواقع تشديد الحصار البري والبحري والجوي على اليمن وتضييق الخناق على الشعب اليمني اقتصاديا ومعيشيا. مساعي وجهود المبعوث الأممي ولد الشيخ تشديد المواقف والأطروحات المتعصبة والمنحازة لتحالف العدوى من قبل هذا المبعوث. المجتمع الدولي يقصد به أمريكا وإسرائيل وحلفائها وأدواتها وأذنابها الإقليميين. المحافظة على وحدة الأراضي اليمنية، أي المقصود تتخذ إجراءات وخطوات لتمزيق اليمن خاصة في بعض المحافظات المهمة في الجنوب. وفقا للمرجعيات المعروفة، المقصود إعادة فرض نظام الوصاية والتبعية والسيادة غير المكتملة. الشعب اليمني هنا يقصدون كل من يوالي ويدعم دول تحالف العدوان بإدراك أو بدون إدراك من جماعات وتنظيمات سياسية ودينية واجتماعية يمنية. إجراء المفاوضات والمحادثات، المقصود المساومة على الاستسلام والخضوع والخنوع. من الواضح أن دول تحالف العدوان وعلى رأسها السعودية تنتهج أساليب وطرق الخداع والتضليل والكذب والخيانة وحيك المؤامرات وشراء الدمم والولاءات ومختلف الأساليب القذرة في عدوانها المتعدد الجوانب، فضلا عن ارتكاب التحالف السعودي الأمريكي جرائم الحرب ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي واستخدام أسلحة محرمة دوليا. كل هذا يشير إلى حتمية انتصار الشعب اليمني الصامد المحق والمظلوم وهزيمة الطغاة والمعتدين والغزاة وفشل مشروعهم في اليمن. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
متابعات محلية. مرافقا لواء اليافعي يفجر مفاجأة مدوية ويشرح طريقة مقتله، فقد فجر أحد الضباط العسكريين المرافقين للواء أحمد سيف اليافعي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الذي قتل فجر الأربعاء في المخا مفاجأة من العيار الثقيل حول مقتله. وقال العقيد أحمد عبد القوي المرافق الشخصي للواء أحمد سيف اليافعي في حديث مع بعض القيادات العسكرية في منزل اليافعي في عدن: كنا نائمين وقت الحادث بالقرب من اللواء أحمد سيف، وكان هو نائما بشواء سيارة يحتمي بها، بينما كنت مع بعض المرافقين خلف الطقم لا تفصل بيننا واللواء اليافعي سوى بضعة أمتار. وأضاف: الساعة الرابعة فجرا حدث في أوساطنا انفجار ضخم، صحونا من النوم ونحن مفزوعون من هول الحادث، أنظر لآثار الدخان والغبار ولا أسمع سوى طنين في أذني ودون شعور وأنا مذعور، ثم اتجهت صوب مكان اللواء اليافعي وشاهدته ملقى على الأرض مغمى عليه يتنفس بصعوبة بالغة. كنت أنادي عليه بصوت مرتفع فلم يجب، حيث حاولت أن أسمع من أي شيء دون فائدة. مرت لحظات حتى وجدته قد توفي متأثرا بقوة ضغط الانفجار، ولم يصب إلا بشظية صغيرة جدا أسفل رقبته. وقال: الصاروخ الذي انفجر أحدث فتحة في الأرض بعمق يقارب 5 أمتار وسقط وسط سيارة اللواء أحمد سيف وأطقم المرافقين، وأدى الانفجار لاستشهاد 2 من مرافقي اللواء اليافعي. أضاف: المفاجأة التي لم نفهمها حتى الآن كيف أن الصاروخ أصاب مكان اللواء اليافعي بدقة عالية ونحن كنا في مكان محمي وسري. وقال: بالنسبة لي أعتبر هذه الحادثة رسالة كبيرة موجهة إلى القيادات العسكرية الجنوبية من طرف جهة تحاول نقل خلافاتها إلى الميدان، وبهذه الحادثة تأكد لنا صحة ما قاله اللواء المرحوم أحمد سيف اليافعي عن أحقاد هذه الجهة. وأشار إلى أن اليافعي كان دائما ما يعيد الحديث حول خطورة التوغل في العمق الشمالي، لأن الشريك متربص بالقيادات العسكرية الجنوبية أكثر من العدو، وكان يشير إلى أن هناك مؤامرة يحيكها حزب الإصلاح وعلي محسن وتبعية هذه لتلك الفئة. واختتم العقيد أحمد عبد القوي تصريحه بقوله: ليس هناك داعي لكثرة التحليل، فالمسألة واضحة، اللواء اليافعي غدر به شركاؤنا لنقل الخلافات إلى الساحة العسكرية لتصفية بواسطة حسابات خاصة لصالح الميليشيات الإنقلابية حسب زعمه، والأيام القادمة ستشهد المزيد من الخسائر نفقد فيها أبرز قادتنا العسكريين، ونطالب بسرعة التحقيق للكشف عن هذا الاختراق الذي أدى إلى هذه الخسارة. معدة البرنامج كتبت: هذا التصريح دليل على أن نفسياتهم أصبحت في الحضيض، أصبحوا يشكون في بعضهم البعض، ومش بعيد تكون الإمارات هي من بعتهم، لأن الخائن لا أمان له، وقوة الاستخبارات التي يمتلكها رجال الله هي دليل قوي على أن الله تعالى يسدد رميهم، ودليل بأن معهم عيون لا تنام ورجال ورجال. فاصل من تمنه.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من مواقع التواصل الاجتماعي، طالب الحسني كتب: تابعت جزءا كبيرا من تصريحات ولقاءات المرتزق اليافعي لقنوات العدوان، جل وكل اهتمامه هو حماية السعودية وأمن السعودية والإمارات ومشروعها في البحر الأحمر، ولهذا كانت تراهن عليه ودعمته بشكل مباشر دون إشراف من الدنبوع، نهاية وخيمة. إبراهيم السراجي كتب: أحد المرتزقة السياسيين قال بأن خسارة اللواء يافعي لا تعوض، يا رجل السعودية تقدر تشتري لكم أحسن منا. عبد الله الضرافي كتب: عندما يقول السيد حسن نصر الله نتفق مع روسيا في سوريا ونختلف معها في اليمن، فإنه يؤكد بوضوح بأن روسيا مشارك في العدوان على اليمن، قد لا تكون مشارك أصيل لكنها تساعد العدوان عسكريا بإمداده بمختلف أنواع العتاد العسكري وإعلاميا عبر قناة روسيا اليوم المنحازة تماما لطرف العدوان، والأخطر من كل ذلك اقتصاديا، فهي تشارك العدو محاولات تضييق الخناق الاقتصادي على الشعب اليمني لإخضاعه وفرض الاستسلام عليه، وما تسليم 400 مليار في حكومة الدمية هادي ثم التساهل معها في شرط تسليم المرتبات لكل الموظفين دون استثناء في الشمال، وتجاهلها لحقيقة أنها حكومة العمالة تتعمد التباطؤ في تنفيذ الشرط زيادة في معاناة الناس وتضييق لمعيشتهم، إلا تأكيد على صحة رؤية سيد المقاومة صلاب الله عليه. فاصل من ثمن عود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من الصحف الأجنبية، مجلة ناشيونال انترنست الأمريكية إمتاي إتزوي، أستاذ جامعي وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج واشنطن، كتابه الأخير السياسة الخارجية يقول فيه: التفكير خارج الصندوق، تم نشره مؤخرا عن طريق روتلك. حظيت أول عملية عسكرية التي أذن بها الرئيس ترامب خلال مأدبة عشاء بفشل مثير للقلق، تسببت تلك العملية بمقتل 30 مدنيا بينهم عشرات الأطفال والنساء في اليمن. كلفت العملية أيضا حياة ويليام ريان أوينز من البحرية الأمريكية، وأصيب 3 مقاتلين آخرين في وحدته، كما أصيب 3 آخرين بجروح عندما تحطمت الطائرة V-22 أوسبري جراء سقوطها. دفعت تلك العملية القبائل المحلية بما في ذلك تلك التي كانت تدعم أمريكا إلى التحالف مع تنظيم القاعدة. لقد أثرت مرة أخرى ضعف الجيش الأمريكي في حرب العمليات الخاصة. قبل أن أستطرد في حديثي، أود أن أشير إلى أنني كنت قد تلقيت تدريبا لمدة سنة كمقاتل في القوات الخاصة التي كان يطلق عليها في الماضي قوات الكوماندوز، وشاركت في القتال المباشر لمدة 2.5 سنين، وتشمل تلك التجربة فترتين قصيرتين عندما كان هناك وقف لإطلاق النار. وأتذكر هذا لأن ما سيتم ذكره فيما يلي ليس فقط بناء على المعلومات المتاحة للجمهور، بل أيضا على الخبرة الشخصية. إذا كان الديمقراطيون في الكونغرس لم يتعبوا من الأوامر التنفيذية المتعلقة بالقصف، وإذا كانوا قادرين على إجراء هذا النوع من التحقيقات والاستماع إلى إدارة أوباما فيما يتعلق بخسارة أرواح 4 من الأمريكان في هجوم بنغازي، إذن هنا تأتي الأسئلة التي يجب إثارتها مرة أخرى حول الغارة التي تمت مؤخرا في اليمن. هذه الأسئلة تتطلب إجابات قبل أن نحاول أكثر في هذه العمليات. ذكر ديفيد سانجر مراسل صحيفة نيويورك تايمز ويحظى بتقدير كبير في لقاء تلفزيوني بأن قرار شن الغارة في منطقة يكلا من قبل فريق ترامب لم يتم فيه اتباع الإجراءات المعتادة، إذ لم يكن هناك اجتماع في غرفة العمليات في الماضي. كان يتضمن ذلك الاجتماع تقارير مفصلة عن العمليات المخطط لها ونقاشات حول الهدف من العملية وتقديم تقييم المخاطر على القوات الأمريكية والمدنيين المحليين، وكذلك نظرة عامة على مشروعية العملية. بدلا من ذلك، تم تكرير المسألة خلال محادثات عشاء من قبل أشخاص مثل ستيفن بانون المستشار السياسي البارز لترامب. وبالتالي فإن أول سؤالين لابد من طرحهما هما: من الذي قام بإطلاع الرئيس؟ وما الذي قاله هذا الشخص؟ هل لفت انتباهه إلى حقيقة أن قتل عدد من الإرهابيين، خصوصا عندما يتعلق الأمر بحياة المدنيين، غالبا ما يزيد من عدد الإرهابيين، وأن على أمريكا وحلفائها التعامل مع هذا؟ كان وزير الدفاع الأسبق دونالد رامسفيلد قلقا تجاه خلق الولايات المتحدة المزيد من الإرهابيين أكثر مما كانت تقتلهم. ما المبررات التي أعطيت لاستخدام القوات الخاصة بدلا من الطائرات بدون طيار؟ هل تم إخبار الرئيس بأن قتل عناصر تنظيم القاعدة القاعدة في أفغانستان في غارات مماثلة تشمل طائرات بدون طيار ساعدت في قمع تنظيم القاعدة على الأقل لفترة من الوقت. لم يتحقق هذا النجاح جراء القيام بعدد قليل من الغارات المتفرقة، بل تحقق القيام بالعديد من الغارات التي تمت واحدة تلو الأخرى. لقد تم تحذير مقاتلي تنظيم القاعدة بشأن الهجوم، ونتيجة لذلك ضاع عنصر المفاجأة المهم. في معظم حالات النزاع المسلح تكون الظروف لصالح الدفاع نظرا لأن القتال يحدث في أراضي الدفاع، هو بالفعل على دراية بالمنطقة وقادر على الوصول إلى خطوط الإمداد القصيرة. العامل الرئيسي الذي يفضل فيه الهجوم هو أن الدفاع لا يعرف متى والكيفية التي سيتم مهاجمته بها. هذا ينطبق بشكل خاص في غارات الكوماندوز عندما تهاجم قوات صغيرة قوة أكبر بعيدا عن قاعدة المهاجم. ونظرا لفقدان عنصر المفاجأة كان الهجوم ضارا بشكل خاص، فتم إحباط عمليتين شاركت فيهما عندما فقدنا عنصر المفاجأة. نحتاج إلى معرفة بغض النظر عن الغارة عن اليمن كيف عرف تنظيم القاعدة بالعملية المخطط لها. هل كان ذلك لأن قيادة أمريكا قررت أن تدرج بعض القوات المحلية، أم كان بسبب أن أنشطة للطائرات بدون طيار كانت مكثفة فيما يتعلق بالهدف، مما كان بمثابة علامة منبهة بأن الهجوم كان قريبا؟ إذا كان الأمر كذلك فمن المؤكد أن المرء يريد أن يعرف من ارتكب مثل هذا الخطأ الأولي والأساسي في تنفيذ العملية.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
الأخبار السريعة. حركة الجهاد مؤتمر طهران حقق إنجازات وأسهم في تصويب البوصلة تجاه فلسطين. كتائب القسام قررنا تحرير الأسرى ولا قيمة للحكم الصادر بحق البرغوثي. إصابة جندي صهيوني بجروح جراء إلقاء عبوة تجاه قوة عسكرية للاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس. القوات العراقية تبدأ اقتحام مطار الموصل. وسائل إعلام عراقية مقتل وإصابة 13 شخصا في تفجيرات استهدفت مقرين أمنيين في طريق بغداد كركوك. المعارضة السورية تطالب بإجراء مفاوضات مباشرة مع الحكومة. القوات الأمريكية تعرضت لإطلاق نار في الموصل. برلمان تونس يقر قانون الإبلاغ عن الفساد. تركيا تسمح بالحجاب في الجيش، آخر مؤسسة تطالبها تعديلات حكومة أردوغان. في صنعاء غارتان لطيران العدوان السعودي الأمريكي على كلية الطيران والتحليق مستمر. مركز المصالحة الروسي 9 انتهاكات الهدنة في سوريا خلال 24 ساعة. في جيزان استهداف تجمعات الجنود السعوديين وآليات في موقع الكرس بعدد من القذائف المدفعية محققة إصابات مباشرة. والمتحدث باسم الرئيس التركي السيطرة على مدينة الباب السورية مهمة لعملية الرقة.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.